بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعود قليلا إلى آية سابقة، وهي قوله تعالى: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قلنا بأن الضمير الأول هم للمشركين، ولهم الضمير يعود إلى الآلهة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن الضمير يعود إلى الآلهة، جيء به ضمير يعود إلى ذوي العقول، لأن لو كان المرجع هو الأصنام مثلا أو الأوثان لا كان الصحيح أن يقال لها ولا يقال لهم. لهم يرجع إلى ذوي العقول، ولكن باعتبار أن مرجع الضمير لفظ آلهة، فحتى لو يكون المصداق هو الصنم، المصاديق يكون هم الأصنام، فالضمير يعود باعتبار المرجع ويكون ضمير ذوي العقول. ولكن يعني هذا حسب المتعارف، ولكن حسب ما قلناه أن المراد أصلاً بالآلهة هنا ما يشمل الأوثان وغيرهم، فالأمر أوضح. يعني أصلاً المراد بالأوثان ليس هو الأصنام فقط، بل سواء الأصنام أو الجبابرة والطواغيت أو حتى ما يعبدونهم من الملائكة أو من الأنبياء الأئمة. لو فرضنا أن هناك ناس يعبدون هؤلاء فأيضا يشملهم أي شيء يعبد من دون الله، لو فرضنا أنه يكون هناك شيء. قلنا في هذه الآية: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أن المعروف في تفسيرها أن المراد بالشجر الأخضر نوعان من الشجر كان العرب يستعملونهما للإيقاد، زناد عندهم، المرخ والعفار. ويقال بأن هذه الحالة، يعني حالة الزناد، موجودة في سائر الشجر أيضا، يقولون هم يعني بينهم الشيء هذا معروف، وهذا مثل معروف بينهم أن كل شجر له قداح أو شيء من هالقبيل. واستمجد المرخ والعفار، يعني هذا مجرد يضرب مثل، لأن بعض الناس مثلا تشوف أنهم يختص بهم شيء مثلا أو يخصون بعنوان، يقال أن هذا مو شيء خاص به وإن كان عرف بهذا. وإحنا قلنا بأن هذا مو هالكثر يعني، واللي يقال في ذيله بأن السر في هذا التوصيف هو أن الله تعالى كما جمع بين النار والماء في هذا الشجر، كذلك جعل بين قابلية الحياة والموت في العظم الرميم. هكذا يقال في التفاسير المعروفة. هذا شيء ضعيف جدا، يعني مبين عليه الضعف واضح، مبين أنه هناك حلقة مفقودة، يعني ما يدرون شنو السر، شنو الرابط بين هذه الآية والآية السابقة. الظاهر أن هذا المورد، يعني الآية المراد بها الوقود، يعني جعل من الشجر الأخضر نارا، يعني جعلها وقودا، نظيره ما ورد في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فأيضا هناك يقول بعض المفسرين بأن المراد بالشجرة شجرة النار هو هذا المرخ والعفار مثلا، ولكن خب هذا ليس تذكرة ومتاعا للمقوين، اللي جعله الله تذكرة ومتاعا للمقوين النار المشتعلة. هم يقولون أيضا بأن المراد بالتذكرة أن النار يذكر الإنسان بنار الآخرة مثلا، أو على الأقل يكون تذكرة بمعنى أنه آية من آيات الله. ومتاعا للمقوين، المقوين يعني الذين يذهبون إلى الصحراء مثلا، فهذا متاع لهم هناك، النار في الشتاء للبرد للطريق إلى آخره. يعني قديما كان شيء مهم أن يوقدون النار، فهذا لا يمكن أن يكون المراد به مجرد الزناد هذا، يعني جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالظاهر أن المراد بأنه جعل من الشجر الأخضر نارا، يعني جعل الشجر الأخضر وقودا. الشيء اللي جعل الجماعة يعني يتوسلون بهذه التفاسير والتأويلات هو التعبير بالأخضر. يقول جعل من الشجر، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، مع أن المتعارف أن الإنسان يوقد الشجر اليابس مو الشجر الأخضر. ولذلك توسلوا بهذه الأشياء بأن المراد المرخ والعفار وأمثال ذلك. الظاهر أن هذا الشيء كشف عنه العلم الحديث بأن الشجر الأخضر في حين خضرته يمتص الطاقة الشمسية، وهذه الطاقة الشمسية هي التي تجعل من الشجر وقودا بعد يبسه. ولذلك الله تعالى يقول جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ولكن حيث أن يعني سابقا بين القدماء ما كان شيء هذا معلوم، فكانوا يستغربون هذا الشيء. والجماعة اللي يقولون بأن المراد والوقود أيضا مجرد يعني تفسيرهم لمجرد أن هناك غرابة بين كون الشجر أخضر وبين كونه وقودا. ولكن الله تعالى أشار بذلك، لعله، إحنا ما نقول أكيد، يعني لعله أشار بذلك إلى هذه الحقيقة أن الشجر الأخضر حال خضرته يمتص الوقود، ثم بعد يبسه يشتعل. وهذا هو الشيء اللي يوجب الربط بين هذه الآية، العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة، لأن الكلام في إحياء الموتى العظم الرميم. الظاهر أن العلاقة هي أنه الله تعالى يريد أن يبين لهم أنه كما أن الشجر الأخضر يحتفظ بوقوده بعد يبسه، كذلك العظم الرميم يحتفظ بقابلية حياته بعد تفتته. يعني هذا الشيء اللي ينبه عليه هذه الآية هو أن الشجر، هذا الشجر اللي تشوفونه أخضر الآن قاعد يمتص الطاقة، ولكن بعد أن يبس وذبل وصار خشب تشوف فيه طاقة كامنة ومجتمعة ويشتعل لمدة طويلة. فهذا هو نفس الطاقة اللي كان في حال الحياة، لأن الشجر كان حي ذلك الوقت، الآن ميت. بعد موته الطاقة الكامنة تظهر منه. كذلك العظم الرميم فيه حياة وفيه قابلية حياة وأنتم لا تعلمون. الله تعالى هو الذي يستخرج الحياة من هذه العظم الرميم اللي تشوفون، يعني نفس الخلايا الميتة فيها قابلية الحياة، ولكن الإنسان ما يدري. العلم أيضا لم يكشف عن هذا الشيء، ولكن هو معلوم أن الحياة ما يأتي من برة، من نفس هذا الجسم يوجد الحياة. يمكن يكون هذا، يعني هذا أقرب إلى الواقع. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم عود على الاستدلال بأن الله تعالى هو الذي خلق الكون من العدم. قلنا سابقا أن السماوات والأرض كناية عن كل الكون، باعتبار أن السماوات، يعني هذا تعبير على كل حال. إحنا إذا نبي نقول بأنه لماذا يعبر، نقول بأن السماوات لعله إشارة إلى العوالم العلوية، يعني ما وراء الطبيعة، والأرض إشارة إلى الطبيعة. ومن جهة أخرى، يعني من جهة عادية، لو ننظر إلى التعبير، نقول بأن الإنسان بصورة متعارفة إذا ينظر حوله لا يجد إلا السماء والأرض، فليس هناك شيء إلا الذي فوقه السماوات والأرض اللي تحته، فكل الكون عبارة هو عن السماوات والأرض. يعني يصير أن نقول بالدقة أيضا السماوات والأرض بمعنى الكون، ويصير أن نقول بالتسامح العرفي السماوات والأرض كناية عن الكون، كل الكون، يعني ما عدا الله، ما سوى الله. فالله تعالى يقول الذي خلق السماوات والأرض، يعني خلقها من العدم، يعني قبل أن يكون هناك شيء سماوات أو أرض، قبل أن تكون هناك مادة. شيء طبيعي أن هذه كل هذه الأشياء لم تكن في زمان، يعني كان هناك زمان لم يكن فيه أي شيء. خب من الذي أوجدها؟ الله تعالى أوجدها من العدم، يعني لم يكن هناك مثال سابق ولا مادة سابقة، بمجرد إرادته تعالى خلق السماوات والأرض. وهذا الخلق هو الخلق اللي يعبر عنه سبحانه بأنه أكبر من خلق الناس، مع أن الإنسان الله تعالى يقول أنه أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني بعد ماكو شيء أحسن من الإنسان، ومع ذلك يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كيف هذا أحسن وذاك أكبر؟ أكبر مو يعني أعظم، أهم. السر فيه لعله هو هذا، يعني أن خلق السماوات والأرض كان من العدم، لم يكن هناك قبله مثال ولا مادة، أراد الله أن يكون فكان، هذا أكبر. طبعا على الله تعالى ليس شيء أكبر وأصغر، ليس هناك شيء ضعيف وقوي، حقير وعظيم، كل عند الله واحد، ليس هناك هين وأهون. ولكن بالنظرة العادية السطحية، يعني إحنا إذا نبي ننظر إلى الشيء، نقول بأن ابتداع الشيء وخلقه من العدم طبعا هذا أهم من إعادة خلقه. فلذلك يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدها من العدم، أوليس بقادر على أن يخلق مثلهم. مثلهم يقولون يمكن الضمير يرجع إلى السماوات والأرض، بعيد هذا طبعا، وين كان في اللفظ أقرب. وطبعا الضمير أيضا هو ضمير ذوي العقول، فيرجع إلى السماوات والأرض باعتبار اشتمال السماوات والأرض على ذوي العقول، ولكن الأقرب إلى الذهن أن يعود إلى الإنسان اللي هو محل البحث. يعني مثلهم يعني مثل الإنسان. التعبير بالمثل لكي يكون أهون، يقول أنت الآن لك مثال، إنسان موجود له صورة، يموت، يدفن، يفنى جسمه، يتفتت أجزاؤه، عظامه، كل شيء يروح عنه، ولكن الصورة كانت موجودة. فالله تعالى يخلق إنسانا آخر بمثل هذه الصورة، يعني مثل هذه الصورة اللي كانت، وهذا أهون لأن الصورة كانت موجودة، بينما خلق الله السماوات والأرض من غير مثال يحتذى به ومن غير مادة سابقة، فذاك أهم. اللي خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق ولا مادة سابقة أهون عليه أن يعيد هذا الإنسان المتفتت أجزاؤه ويعيد مثاله. التعبير بالمثل ربما يوجب يعني مثلا شيئا من الغرابة عند بعض الناس، بأنه الله تعالى يعيد نفس البشر لا مثلهم، فهل المعاد ليس معادا جسمانيا؟ يعني الله تعالى لا يعيد نفس الأجسام؟ الحين هذا بحث طويل، يعني احنا ما يعني مو مكان أن نبحث حول هذا الموضوع أن المعاد كيف يتحقق، وأعتقد أنه الأفضل أن الباقين هم ما يبحثون عنه، لأن هذا شيء يعني إحنا نسلم ما يقوله الله تعالى ونعلم أنه قادر على كل شيء وخلاص. ولكن هناك بحث في أنه هل من باب الإشارة أقول بس يعني هل الأجسام الذي تحيا يوم القيامة هي نفس تلك الأجزاء المتفتتة المتفرقة الله تعالى يجمعها فيحييها، يرجع الإنسان نفسه من قبره كما هو ظاهر من التعابير أنه يبعث من في القبور، وهذه التعابير الموجودة من الأجداث، قل قرأنا في هذه السورة أيضا من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني كأن نفس هذه الأجزاء ترجع وتعود، أو أنه لا مو لازم إلا نفس هذه الأجزاء، حتى لو تكون أجزاء أخرى، يعني الجماعة اللي يقولون مو لازم إلا نفس هذه الأجزاء يقولون بأن حيثية الإنسان يعني أن هذا الإنسان هو نفسه بروحه لا بجسمه، وإن كان الله تعالى يحيي الجسم يعني ما ينكرون المعاد الجسماني، لأن أكو بحث أنه المعاد هل هو جسماني أو روحاني، أصلاً لعل الله تعالى لا يعيد الأجسام بل الأرواح، الأرواح موجودة أصلاً حية، جماعة يمكن يفكرون الشكل، طبعاً هذول خارج عن الدين أصلاً، إحنا ما نقبلهم كمسلمين، لأن القرآن يصرح بأن المعاد واضح من القرآن بأن المعاد يعاد الأجسام، تعاد الأجسام تعاد، ولكن هل نفس المواد أو مواد أخرى؟ حين جماعة يقولون أنه ما في مانع أن تكون مواد أخرى، هذا بحث يحتاج إلى تأمل ودقة. خب إذا قلنا بأن المواد مو لازم تكون نفس المواد، هو واضح أن هذا مثل بعد مو نفسه، مثله، ولكن إذا قلنا كما هو المعروف والمشهور بين علماء المسلمين أن المعاد هو نفس تلك الأجزاء المتفتتة المتفرقة الله تعالى يجمعها من كل حب وصوب، حتى اللي مثلا انفجرت به الطائرة مثلا في الجو، كانت طائرة سابقة في الجو أصلا لم ينزل منه شيء على الأرض، تفتت في الهواء، خب هذا موجود على كل حال ولو في الهواء، الله تعالى يجمع كل هذه الأجزاء. وحتى اللي مثلا تبدل جسمه إلى شجر والشجر أكله حيوان والحيوان أكله إنسان وإلى آخره، كل هذا أيضا الله تعالى يجمع كل هذه الأجزاء المتفرقة. طبعا الأجزاء يمكن واحد مثلا يستغرب بأن البشر الملايين والمليارات من البشر طيلة التاريخ وين راحت أجزاءهم، يعني هذا تبدل الأجزاء إلى أناس أخرى وحيوانات أخرى ورجعت وعادت، الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ودائما هذه الأجزاء تلج في الأرض وتخرج من الأرض، فربما هذا شيء يعني يكون غريب، ولكن ما ندري، الله تعالى قادر على كل شيء، لا ندري كيف يعيد الأجسام. على كل حال المشهور بين علماء المسلمين هو أن الله تعالى يعيد نفس الأجزاء المتفرقة. خب بناء على هذا أيضا هذا مثل مو نفسه، لأن الصورة خب راحت بعد، هذه الصورة يعني أكو مادة وأكو صورة، هذا الإنسان الموجود الآن الجسم، كل جسم له مادة وله صورة، هذا الطاولة مثلا مصنوعة من خشب له مادة اللي هو الخشب له صورة، هذا الصورة الطاولية، يصير نحن نغير الصورة وتبقى المادة، نغيرها نسويها مثلا كرسي، المادة نفس المادة الصورة تتغير، إذا هذه الصورة راحت أفرض أن هذا كل هذه الصورة راحت نهائيا، وبعدين جمعنا كل هذه الأجزاء بصورة مثل الصورة السابقة عينا، لكنه مثله مو نفسه، مستحيل يعود نفسه لأن راح، ولو المادة ما راح، المادة ما تروح، المادة ما تفنى، تنقلب إلى مادة أخرى، تروح في الأرض تنقلب إلى مادة أخرى، أو أفرض تنقلب إلى طاقة. على كل حال المادة موجودة، ولكن الصورة تفنى، فاللي رجع صورة أخرى ليست هي نفس الصورة، لأن الصورة الأولية فنيت، راحت أصلا، انعدمت. فإذا على كل حال مثلهم، يعني المثلية لا بد منه، ما يمكن أن يقال بأنه هو عينه بكل، يعني بصورته ومادته، مو معقول هذا، ما يمكن. إذن فيعاد، حتى لو يعاد بكل مواده، لكن يعاد بغير، بمثل صورته، مو بنفس صورته. والتعبير واضح، بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني مثل هذا البشر، بلى وهو الخلاق العليم. الجواب إذا كان بعد النفي، يعني ببلى معناته إثبات، أوليس بقادر، بلى يعني هو قادر. ولذلك يقال بأنه لو كانوا يقولون في جواب ألست بربكم نعم لكفروا، لازم يقولون بلى حتى يكون إثبات. بلى وهو الخلاق العليم، الخلاق مبالغة في الخلق، الله تعالى له، هذا يمثل القدرة، خلاق يعني من حيث القدرة، خب الله تعالى لا يعجز ولا يعجزه شيء، وعليم بكل ما يحتاجه هذه الإعادة، ولذلك فليس هناك مجال للتوقف. ثم في الآية التالية يبين أن كل هذه الأمور عند الله بمجرد الإرادة، إنما أمره، بناء على أن إنما يفيد الحصر، فمعناها أنه لا يحتاج إلى أي شيء آخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر مو معنى فعل الأمر، يعني شأنه، يعني إذا أراد أن يفعل شيئا أو يخلق شيئا لا يحتاج إلى أي شيء، إنما تستتبع إرادته الوجود. هذا التعبير بكلمة كن، ليس هناك لفظ كما يقول الأمير سلام الله عليه في نهج البلاغة، ليس بلفظ وكلمة، ليس هناك كلمة الله تعالى يقول، قول يقوله كن، وإلا لكان نفس هذه الكلمة يحتاج إلى إرادة وكن أخرى، لأن هذا أيضا موجود، فهذا أيضا يحتاج إلى إرادة أخرى وكلمة كن أخرى لإيجاد هذه الكلمة، وهذا يصير تسلسل، مضافا إلى أنه ليس شيئا موجودا حتى يخاطبه كن، لمن يخاطب كن؟ المفروض أنه الشيء مو موجود، الله تعالى يريد إيجاده. فهذا تعبير يراد به أن الله تعالى إذا أراد شيئا فليس هناك بين إرادته وتحقق المراد أي واسطة، إذا أراد شيئا يتحقق بمجرد إرادته. وأما التحقيقات الواردة في الميزان فينبغي أن لا تقرأ. إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إذا أراد، فالأمر الشأن الذي يمثل إرادة الله هو نفس الإرادة، ليس شيئا آخر، ليس شيئا وراء الإرادة. إذا أراد يتحقق الشيء، والإرادة طبعا صفة منتزعة، حتى هذه الإرادة اللي نقول، يعني ليس هناك شيء بين الله وبين خلقه، ما في واسطة. الإرادة أيضا ننتزعها من فعله حيث يوجد هذا الشيء. كيف يتحقق هذا؟ يعني شنو الرابط بين الله تعالى وخلقه؟ هذا شيء يعني صعب فهمه، أو لا يمكن، لأن هذا يتوقف على التوغل في ذات الله، وهذا غير ممكن لنا. فالذي يقول بأن ارتباط الكون أو العالم بالله تعالى كارتباط المفاض بالفيض، وأن هذا كله من فيضه تعالى، وأن هذا وليس هناك شيء بين ذاته وبين المخلوقات أو شيء من هذا القبيل، هذا كله تخرص على الغيب وتوغل في ذات الله، وينبغي بل يجب أن نبتعد عنه ونجتنبه. نحن نقول كما قال تعالى ولا نتجاوز: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه يعني ينزه الله تعالى عن كل ما يقوله الظالمون والجاهلون، حيث يحددون قدرة الله أو يتصورون أن هناك حدوداً لا يمكن لقدرته أن تتجاوز هذه الحدود، فهذا كل من جهلهم بقدرة الله تعالى، مع أنه بيده ملكوت كل شيء. الملكوت مبالغة في الملك، الملك أيضاً لله ملك السماوات والأرض، ولكن لعل الإنسان يتصور أن هذا الملك هو الملك الاعتباري الموجود فينا، فيقول أنا أيضاً أملك، الله يملك وأنا أملك، أنا أملك مثلاً دشداشتي مثلاً، أو أنا أملك يدي وعيني وجسمي وإلى آخره. كل هذا غير تلك الملكية. يعني الملكوت شيء يعبر عن نوعية من الملك غير ما تتصورونه، وهو أن كل هذه الأشياء بذاتها غير مستقلة عن إرادة الله، وجودها في وجودها مفتقرة إلى إرادة الله تعالى، فكأنها معلقة. يعني أصلا لا يمكن تتصور، ليس هناك شيء وجوده متوقف على إرادة الله، أصلا ليس شيئا يذكر لولا إرادته. فبيده ملكوت السماوات والأرض نوع من الملكية لا يمكنكم أن تتصورونه، بحيث أنه كل هذه الأشياء بيده وتحت قبضته وتحت سلطته، فكيف يمكن أن تتخلف عن إرادته إذا أراد إعادة شيء يستعصي عليه؟ هذا مجرد تصور الإنسان يفكر في نفسه، يجد أن نفسه أنه هو مثلا عاجز عن بعض الأشياء أو أن بعض الأشياء تستعصي عليه، فيتصور أن الله تعالى أيضا خب أكو أشياء يمكن الله ما يقدر عليه. يتصورون البشر، يعني حتى المسلمين والمؤمنين، يعني يصل إلى حد يفكر أن خب الله تعالى إلى هذا، لا، الله لا يريد، المصلحة لا تقتضي أن يعمل هذا الشيء، وإلا كل شيء بيده وكل شيء بقدرته. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، عود إلى الكلام المعاد بأنكم كلكم ترجعون إليه، والحمد لله رب العالمين.